أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. نستمر إن شاء الله ببيان هذه الخلاصة التاريخية، وصلنا بها إلى عصر الإمام الحسين عليه السلام، وبعد تولي يزيد، لا أقول ابن معاوية. وقد لاحظت طبعا خطاب الإمام الحسين لما يذكر يزيد لا يقول ابن معاوية، مثلا إذ ابتليت الأمة براع مثل يزيد لم يقل ابن معاوية، لأنه ولد خارج فراش الزوجية، أمه كانت زعلانة خلينا نقول ويا معاوية، وذهبت إلى أهلها وقضت سنين هناك، وبعدين الصالحة وإجوا وكانت حامل بيزيد، ومشاها معاوية كما مشى غيرها من الأمور. فللدقة يعني أنا باوعد عدة كلمات للإمام لم يسمي يزيد ابن معاوية. زين، وبعد تولي يزيد بلغ الانحطاط أوجه، فلم يكن أمام الإمام الحسين عليه السلام سبيل إلا التضحية بدمه الشريف لإحياء هذه الفريضة، حيث كشف عن تخلي الأمة عنها بقوله: ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه. تخلت الأمة عن وظيفة الأمر بالمعروف والمنكر، فلا آمر ولا عامل بالحق ولا ناهي ولا مجتنب للباطل. وبعد تصريحه بأني لم أخرج بأشرا ولا بوإنما، هذا واضح كان، لكن هذا بالمقدمة تناولنا نحن لا نعيده. ولم يرى الإمام الحسين عليه السلام سبيلا لإحياء هذه الفريضة إلا بسفك دمه الشريف وأهل بيته وسبي عياله. أبيات السيد جعفر الحلي قصيدة هواية أحبها وأحترمها، الكافية إذا بعضكم حافظيها، يعني ثلاث قصائد الروائع اللي كثير منها جمعها السيد الأمين العاملي في در النضيد وفي أمثاله. الكافية: لله أي دم في كربلا سفك. محل الشاهد من الأبيات: لم أدري أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد بينهم ملكا. وين الزلم قلت يزيد بن معاوية يصير ملك عليهم؟ لم أدري أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد بينهم ملكا، قد أصبح الدين منه من يزيد يشتكي سقما، وما إلى أحد غير الحسين شكا، فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلا سفكا. فإذا لم يرى هذا السيد جعفر الحلي رحمة الله، رغم ومات في ريعان الشباب، إلا روائعه الحسينية بعد مخلدة ومسجلة في الكتب، هذا في الدر النضيد تجدون القصيدة كاملة. وهذه القصائد تغنيكم عن هذه، ما أدري بعض الشعر الذي يقرؤونه اليوم لا حاجة إليه مع وجود هذه الروائع التي خلدت. وفجرت نهضة الإمام الحسين عليه السلام العديد من الثورات التي انطلقت من نفس الهدف الحسيني، وهو الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كحركة الشهيد زيد بن علي، كما أن ثورات أخرى نتجت من هذا المخاض الذي عاشته الأمة. لا أستطيع أن أقول انطلقت أيضا كثورة زيد الشهيد من نفس الهدف الحسيني، نواياها كانت عديدة وأغراضها شتى، لكن المهم أن هذا الحركة الحسينية، النهضة الحسينية، ولدت بيئة جوا مخاضا أنتج هذه الحركات. ما مدى اقترابها من الهدف الحسيني وما مدى ابتعادها هذا شيء آخر. وكان محركها رفض الواقع الاجتماعي الفاسد والانقلاب عليه ومحاولة تغييره وإبراء الذمة أمام الله تعالى منه، لأن الساكت على الظلم شريك مع الظالم. فكانوا هالمقدار كثير من الثوار يردون يخرجون من عهدة هذه المشكلة التي ابتلوا بها حتى يبرؤون ذمتهم. من كلمة لعبد الله بن حنظلة بن أبي عامر، وهو أبرز زعماء ثورة المدينة ومعركة الحرة ضد يزيد بن معاوية، وهو أحد ثلاثة انتخبهم أهل المدينة لكي يذهبوا إلى الشام ويستجلوا حقيقة وضع يزيد. هذا شنو بعد كربلاء؟ طبعا أنه شنو هذا اللي ينقل عن المنكرات والفواحش حتى نحدد موقفنا منه. فكان هو أحد الثلاثة وجاءوا طبعا وخلعوا يزيد وأعلنوا ثورتهم. فمنهم هذا كان أبرز زعماء، عبد الله أبو حنظلة بن أبي عامر اللي يسمى غسيل الملائكة في أحد، استشهد في أحد وكان جديد عهد بالزواج حتى يعني ما اغتسل، أدرك الجيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستشهد فغسلته الملائكة ولقب بغسيل الملائكة. حنظلة بن أبي عامر ابنه عبد الله زعيم الثورة في المدينة. فيقول عبد الله: والله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء، إنه رجل ينكح الأمهات والبنات ويشرب الخمر ويدع الصلاة، والله لو لم يكن معي أحد من الناس لأبليت لله فيه بلاء حسنا. هاي تداعيات ومخاض الحركة الحسينية المباركة. وضمن هالسياق أيضا نذكر هذا النموذج، وإن كان وزمانه متأخر في زمان الإمام الرضا عليه السلام وزمان المأمون العباسي، لكن حتى نحافظ على سياق الكلمات اللي تعبر عن روح هذه الثورات اللي انطلقت. وروى أبو الفرج في مقاتل الطالبيين عن سبب خروج محمد بن إبراهيم بن إسماعيل طباطبا بن إبراهيم الغمر بن الحسن المثنى بن الحسن الصبط أحد الحسنين الثوار أيام المأمون العباسي، فقال يروي سبب خروجه محمد بن إبراهيم من الحسنيين، يقول: فبينه في بعض الأيام يمشي في بعض طرق الكوفة، هذه عصر المأمون اللي يروجوا له وليجعلوا أكثر عصر مزدهر، مزدهر عدمن عد أزلام النظام وعد المنتفعين من موائد النظام، وإلا الشعب في بوسين في حرمان. هذا نموذج منها، بس هتدري كل التاريخ فصول كتبت السلطة وأعوان السلطة يسوون عصر هارون وعصر المأمون وعصر المعتصم، بحيث كتاب في مجلدات اللي شايفه اسمه عصر المأمون، اسمه عصر المأمون كتاب في مجلدات يعرض ازدهار الحضارة في زمن. اي نعم، بالنسبة للنظام وأزلام النظام واللي يسبحون بحمد النظام، وإلا وين صلحاء الأمة؟ بالسجون وبالإعدامات وبالقتل والناس في بؤس. هذا سبب خروج محمد بن إبراهيم، راجعوا في مقاتل الطالبين. يقول: بينا في بعض الأيام يمشي في بعض طرق الكوفة إذ نظر إلى عجوز تتبع أحمال الرطب فتلتقط ما يسقط منها. هل أحمال الرطب على الحمير أجلكم الله على الإبل؟ هي تمشي وراها التمراية توقع عينها وتوقع عينها تلمها، فتلتقط ما يسقط منها فتجمعه في كساء عليها رث، هم الكساء رث تجمع في هذه الرطب الملتقط. فسألها محمد بن إبراهيم: عما تصنع بذلك؟ فقالت: إني امرأة لا رجل لي يقوم بمؤونتي، ولي بنات لا يعدن على أنفسهن بشيء، فأنا أتتبع هذا من الطريق وأتقوته أنا وبناتي. فبكى بكاء شديدا وقال: أنت والله وأشباهك تخرجوني غدا حتى يسفك دمي، ما أستطيع أن أصبر على هذا الظلم، على هذا المنكر، على هذا الاستخفاف بالأمة والاستبداد بثرواتها. هذا ولكن ينبغي الالتفات لأنه ليس من الواضح أن كل الثورات تحمل نفس الهدف الحسيني، بل كانت لها نوايا شتى. فمنها ما كان لمنافسة أئمة أهل البيت عليه السلام من أولاد عمه، يرون الأئمة حظوا بهذا المكان الكبير وراثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هم لا يستطيعون أن يصيرون مثلهم، فإذن يتوجهون إلى العمل المسلح الذي يستهوي الأمة، لأن غالب الأمة ناقمة على الطواغيت، وبذلك يصنعون لهم نفوذا سلطانا جاها حينما عجزوا أن يأخذوه بالاستحقاق، لأن هذا بعد المنصب حجزه الأئمة الطاهرين سلام الله عليه. هذا كان واضح التيار الاتجاه في بني الحسن سلام الله عليه. ولما لم يستطيعوا نيل الوراثة بالاستحقاق حاولوا إقناع الأمة بهم من خلال الحركات المسلحة كبعض بني الإمام الحسن عليه السلام، ومنها من أهداف بعض الثورات الأخرى للوصول إلى الصلب كخروج عبد الله بن الزبير في مكة. وابتعد الأئمة عليهم السلام عن المشاركة المباشرة في العمل المسلح، إلا أنهم كانوا يغذون الأمة بروح الرفض للظلم والمنكر والبغي والفساد والانحراف من خلال الأحاديث الشريفة اللي إن شاء الله نطلع على جملة منها ذات المعاني الجليلة في عظمة هذه الفريضة، فريضة الأمر بالمعروف عن المنكر وآثارها، ويعبرون عن ضرورة استمرار الحركة المخلصة لإدامة هذه الجذوة في حياة الأمة. وفي ذلك روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام وقد ذكر بين يديه من خرج من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أصحاب الثورات، قال: لا أزال أنا وشيعتي بخير ما خرج الخارجي من آل محمد صلى الله عليه وسلم، ولوددت أن الخارجي من آل محمد خرج وعلي نفقة عياله. إذن كان لذلك الطواغيت كانوا يعرفون أن وراء هذه الحركات أصبع من أصابع الإمام، رغمهم يكبسون بيته يفتشونه لا يجدون عنده لا مال ولا سلاح ولا أي وثيقة، ولا أحد من الاعتقلوهم يعترف أن الإمام، لكن يقول لك هي مع ذلك هي من ليش؟ لأنه هالروايات التي كانت تغذي الأمة بروح الرفض والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورفض الظلم والاستبداد، هذا طبعا تولد مثل هذه الحركات. وكان الأئمة عليهم السلام يوضحون لأصحابهم الفرق بين من يخرج للإصلاح والأمر بالمعروف، وهذا اللي لازلنا إلى اليوم لا نفرق بينه، إلى اليوم يعني لا نفرق بينه في دراسة واقعنا ولا نفرق من خلاله في تقييم الحركات التي كانت في ذلك الزمان، فرق لازم يكون دقيق وواضح بين من يخرج للإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغض النظر ينتصر لا ينتصر، يسقط نظام لا يسقط نظام، هاي مو يمها هو ولا مستهدفها، هو قائم لأن عنده فريضة أمر معروف ونهي عن المنكر يؤديه. هذا الأئمة كانوا يؤيدونه ومنهم زيد الشهيد ويدافعون عنه، وبين من يقوم بعمل مسلح مستهدفا إسقاط السلطة بأي هدف بأي غرض، هذا الساحن مو يمه، لكن الأئمة السلام كانوا واضحين يؤيدون الاتجاه الأول. الثاني ما أقول يعارضونه، يسكتون عنه، لأن الآن قبل قليل قرأنا قول الإمام عليه السلام يقول: لو وددت أن الخارجي يخرج لازلت أنا وشيعتي بخير ما خرج الخارجي. هم لا يقفون في طريقه ولا يعارضونه، لكن تأييد ما سمعنا تأييد من الأئمة عليهم السلام لكثير من هذه الثورات التي حصلت. هذا التفريق مثلا نجده واضحا في كلام الإمام الرضا عليه السلام لما أخو زيد النار زيد بن الإمام موسى بن جعفر أعلن الثورة على المأمون العباسي ولقب بالنار، تعلمون من التاريخ، لأنه ما قصر بالعباسيين بيوتهم أموالهم كلها أحرقها بالنار، بالبصرة كانت ثورته، فسمي زيد النار، وطبعا سلم نفسه بعدين بالأخير المأمون العباسي، والمأمون أهم أهدى للإمام الرضا عليه السلام قال له: هذا أخوك هدية لك، تشتي تسوي بي سوي. فشاهدنا حاول المأمون أن يخلط بين زيد النار وزيد الشهيد سلام الله عليه، فالإمام عليه السلام قال المأمون إمام الرضا: لا تقس أخي زيدا إلى زيد بن علي، فإنه كان من علماء آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، غضب لله فجاهد أعداءه حتى قتل في سبيله، ولقد حدثني أبي موسى بن جعفر أنه سمع أباه جعفر بن محمد عليهم السلام جميعا يقول: رحم الله عمي زيدا، إنه دعا إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولو ظفر لوفى بما دعا إليه. لا تقس أخي زيدا، لا هذا يختلف، هذا هدفه شكل، هذا غير شكل. وفي رواية عن ياسر الخادم قال لما أدخل أو دخل زيد أخو الإمام الرضا عليه السلام على أخيه الإمام قال له الإمام ويحك يا زيد ما الذي غرك حتى أرقت الدماء وقطعت السبيل؟ أغرك حديث سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار؟ قال له هذه خاصة بالحسن والحسين عليه السلام وليس لك يا زيد، ويحك ما نال ذلك إلا بطاعة الله تعالى، فإن كنت ترى أنك تعصي الله وتدخل الجنة فأنت إذن أكرم على الله منهما من الحسن والحسين، لأن أطاع الله فدخل الجنة وتتب بالمعصية تدخل الجنة، فأنت إذن أكرم على الله منهما ومن أبيك موسى بن جعفر. والله يا زيد لا ينال أحد ما عند الله إلا بطاعته. فقال له زيد أنا أخوك وابن أبيك. فقال له الرضا عليه السلام أنت أخي ما أطعت الله عز وجل، إن نوحا قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ماذا كان جوابه من الله عز وجل؟ يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فأخرجه الله من أن يكون من أهله بمعصية الله. فكان شاهدنا يوضحون الفرق، فرق بين زيد خرج لإحياء هذه الفريضة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنتم تخرجون بمعاني متعددة، حتى قد مو طلب السلطة، قد تخرجون تقول لرفض الكذا ما أكو أهداف قد لا تكون دنيوية محضة، لكن علينا أن نفرق من بين كل واحد والآخر. وبعد انتهاء عصر المعصومين عليهم السلام وبروز دور العلماء في قيادة الأمة شهدت هذه الفريضة مدا وجزرا بحسب رؤية المرجعية الدينية للظروف المحيطة بها وحدود مسؤولياتها وما يجب عليها فعله كقادة باعتبار مراجع الدين لهم رؤى مختلفة. أحدهم يرى مسؤوليته مقتصرة مثلا على الدراسة التدريس كتابة رسالة عملية إجابة استفتاءات الناس تمشية الأمور المالية إبراء ذمم الحقوق، هاي رؤيته هو. وآخر لا يرى رؤيته ومسؤوليته أوسع من ذلك، أن يتحرك في المجتمع يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يتولى الشؤون العامة للأمة، رؤيته هو. فلذلك الفريضة شهدت مدا وجزرا بحسب هذه العوامل: رؤية المرجعية الدينية للظروف المحيطة بها، أولا كيف تقييمها للظروف، وحدود مسؤولياتها. فالمشكلة قد يعني خلينا نقول في المقتف يعني هو لا يرى من مسؤوليته هذا، فتجي أنت تحاسبه مثلا تقول له أنت مقصر، هو لا يرى من مسؤوليته أزيد من هذا. فذني عوامل يعني، وإن كان نحن بنينا على الاختصار في حديثنا، بس بالتأكيد تستطيعون أن تفرزوا منه نقاط عديدة، ويمكن الذي يريد أن يشرحها بحسب رؤية المرجعية الدينية للظروف المحيطة بها وحدود مسؤولياتها وما يجب عليها فعله. وكان لبعض العلماء اهتمام واضح بإحياء هذه الفريضة كالشهيدين الأول والثاني والمحقق الكركي والسيد بحر العلوم قدس سرهم أسرارهم جميعا والشيخ طائفة الشيخ كاشف الغطاء قدس الله أرواحهم جميعا، مواقفهم مشهودة وبالكتب مسجلة. حتى حل القرن الرابع عشر الهجري والذي شهد حركات النهضة الإسلامية والإصلاح الديني، فتميز في المرجعية خطان: خط تقليدي يقتصر على الحد الأدنى من وظائف المرجعية ولا يتدخل في الشؤون العامة، وخط حركي رسالي يواصل وظيفة الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نبراسهم فيها قول أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى لم يرضى من أوليائه أن يعصى في الأرض وهم سكوت مذعنون. إن كنت تريد أن تكون من أولياء الله فهذه من صفات أولياء الله. إن الله تبارك وتعالى لم يرضى من أوليائه أن يعصى في الأرض وهم سكوت مذعنون، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. فوجدت القتال، يقصد في صفين، لأن قال له بعضهم أنه اترك معاوية على الشام وأنت في العراق وجنب الناس المعركة والقتل والكذا. هذا كان جوابه عليه السلام. أنا ذكرت محل الشاهد لكن هذا أصل الرواية. الإمام عليه السلام يقول: فوجدت القتال أهون علي من معالجة الأغلال في جهنم إلا ما أسعى لتغيير المنكر ولإقامة المعروف. هذه تكون نتيجتي. قلبت الأمر، يقول له أنت ناصح مشفق، أنا أدري بك أيها المتحدث أنت ناصح مشفق، لكن أنت ما تعرف عواقب الأمور كما أعلمها أنا. القتال مع معاناته مع مصائبه مع ويلاته، لكنه أهون علي من معالجة الأغلال في جهنم. وقدم الكثير منهم من الخط الثاني، الخط الحركي الرسالي، ومن الخط الأول طبعا، حتى الخط التقليدي يقول لم يبخل بالتضحيات، لأن تعلمون الآية الشريفة واضحة: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم. عندما نتقاعس ونتكاسل عن أداء وظيفتنا لا نسلم منها، حتى نحن المتقاعسون بنأنا في الكسل والتقاعس السلامة، لا ماكو سلامة، الكل يدفع ثمنه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلذلك قدم الكثير منهم أرواحهم فداء لإعلاء كلمة الله تعالى بغض النظر عن الأسماء. وأثمرت هذه الفريضة إقامة دولة تعتمد مدرسة أهل البيت عليهم السلام مصدرا لتشريعاتها. أقصد طبعا بركات حركة السيد الخميني قدس الله نفسه، قيام الأيام، سبحان الله، مناسبة 10 الفجر، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، في جدتها محلها. لم يكن هادفا للسلطة ولم يكن حاملا سلاح، يمكن كثير منكم عمرهم ما كان يتابع يعني أحداث الثورة، بس الآن خو حتى اللي ما تابعها في حين الآن تعرض برامج وثائقية عنها. أبدا، كان هدفه واضحا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله تعالى ماذا يخطط للنتائج ليست بيدي ولا خالها على بالي، وظيفته هذه، ويسير بخط مستقيم على هذا المسار. ونستذكر هنا بعض مواقف المرجع المصلح المرحوم الشيخ محمد حسين الكاشف الغطاء، توفي 1373 يعني 1954. فمن مآثره رسالته التي وجهها، الرجل معروف كما تعلمون بمواقفه الصلبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح الاجتماعي، وهي كلفته يعني من سمعته الكثير، وحتى أن المرجعية يعني لم ترجع إليه مع اعتراف الجميع بتفوقه بالفقه والأصول، لأن تعرفوا النفس العام ما يريد مرجعية تتدخل بالشؤون العامة، وهذا يكلفنا، يريد مرجعية تكون بعيدة عن هذه الأمور، تدعنا ما لله لله وما لقيصر لقيصر، الذهنية العامة تريد هكذا. فالمرجعية العاملة لا تحظى بكثير تأييد لدى المجتمع، وهذا الضريبة اللي دفعها شيخ محمد حسين كشف الغطاء، وإلا الرجل لا أحد يعني يناقش في تفوقه بالفقه والأصول وسائر العلوم الأخرى، لا حاوي كل العلوم وبالفلسفة وبعلم الكلام وبالفكر وبالخطابة. حضوره مؤتمر الإسلام بفلسطين سنة 1931 وألقى خطابا ارتجاليا لمدة ساعتين، وقاعد العلماء كل طوائف المسلمين انبهروا، فلما صارت الصلاة قدموه هو لإمامة الصلاة، وصلوا 10,000 في القدس خلفه، فهو مجمع للكمالات شيخ محمد حسين كشف. لكن نتيجة أقصية ولم يعطى الفرصة في أن، فهذا ثمنية يعني وضريبة يدفعها. فمن مآثره رسالته التي وجهها إلى مؤتمر بحمدون في لبنان عام 54. بعض يعني ليس السياسة والإدارة الأمريكية، لكن بعض المؤسسات المنظمات الأمريكية دعت إلى مؤتمر يجمع رموز رجال الدين المسلمين والمسيحيين في بحمدون في لبنان عام 54، بعنوان نريد نناقش القيم السماوية المشتركة بين المسيحية والإسلام. هدف نبيل وسامي لكن وياها فد هامش صغير، ونناقش موقفنا من الشيوعية يعني شنو؟ يعني أريد نضمكم كلكم في مواجهة معسكر الاتحاد السوفيتي. بقى هذا الغطاء هو اللي قالوا. فما عبرت هاي على شيخ محمد حسين كشف الغطاء، وكان أحد المدعوين للمؤتمر اعتذر ورفض الحضور في المؤتمر وقال أبعث لكم جوابي برسالة، والرسالة كانت كتيبا مطبوعا أيضا عنوان المثل العليا في الإسلام لا في بحمدون، بحمدون المدينة اللبنانية اللي عقد بها المؤتمر. فضم الرسالة يقول في هذه الرسالة، يقول هذه الخمور التي تباع جهرا في أسواق المسلمين، أنى لنا بشيخ محمد حسين ثاني في هذا الزمان حتى نشوف هذا كلماته كيف تكون صادقة. قال هذه الخمور التي تباع جهارا في أسواق المسلمين وفي حوانيت المسلمين هي محاربة لله ولرسوله، فهل حركت الغيرة جماعة منهم لمكافحتها أو مكافحة من يراودها ويخرج ثملا يتمايل؟ هل هجم ذو غيرة وحمية للدين والقرآن فيحطم تلك الزجاجات والقناني التي قد يكون أثرها على البلاد أسوأ من القنابل؟ بل هي القنابل الصامتة والمدافع الخرساء. هل هجم عليها أحد كما هجم جدنا كاشف الغطاء على حانة خمر لأحد الصوفية في شيراز فأراق خمورها في الشوارع؟ نعم سكوتنا عن المجرمين شجعهم على الجرائم، والساكت عن المجرم شريكه في جريمته. هذه النخوة، هذه الغيرة، هذه الهمة عند هؤلاء الأعاظم. هذا من كتابه قلنا المثل العليا في الإسلام لا في بحمدون. ومن مواقفه أيضا ما وجدته في مذكراته، كتاب طبع أيضا عنوان عقود حياتي، أحث دائما على القراءة والمطالعة، ورغم ما أدري هل أن مشاغلي أكثر من مشاغلكم، ما أدري، ما أقدر أقول رغم أن مشاغلي أكثر من مشاغلكم، هذا ما أستطيع أن أدعي رجم بالغيب، بس رغم مشاكلي بس أجد فرصة لأن أقرأ هذه الكتب وأجد فيها ما ينفعني وينفعكم. فأعتقد لا يوجد عذر يعني في التقصير عن مطالعة الكتب، خصوص ما شاء الله الفترة قبل، خص احنا في زماننا من كنا طلبة ندرس يعني مثلكم، خو ما كانت أيام صدام أكو كتاب ديني أكو كتاب إسلامي، لا. لكن خو أنا بفضل الله تعالى أنا بالنسبة لي عند مكتبة مالت والدي رحمه الله اللي ورثناها من والدي وبيها بعض الكتب، بس مع ذلك وصل إخوان أي كتاب جديد يخرج للسوق، أنا ما عندي مجال أخرج للسوق، وتجدون فيه نفع لعملي ولعلمي اتوني به. فهذا الكتاب اللي جاءتني مؤخرا اسمه عقود حياتي، شيخ محمد حسين مدون مذكرات حياته بها مجلد واحد، ومقسم حياته إلى عقود، العقد الأول ماذا صار من أحداث، العقد الثاني ماذا صار، إلى العقد 70، هو يعني تجاوز 70 ولم يبلغ 80 من العمر. فتحدث في مذكراته ثبت موقفه الشجاع لمنع ما يفعله العوام فيما يسمونه بفرحة الزهراء في 9 من ربيع الأول، وأنا أقتصر بعض الكلمات لأنه حوالي 3-4 صفحات كتب، لا يسع أن ننقلها جميعا لكن ننقل ما يتعلق ببحثنا وهو إحياء هذه الفريضة. قال قدس سره: كان من العادات السيئة في النجف الأشرف والتي لا تزال تتزايد وتتسع هو ما يتظاهر به دهماء الشيعة في النجف وغيرها ويسمونها فرحة الزهراء، ويناقش أن هذه الفرحة لا أصل لها وكذا، هذا مو محل شاهدنا، نريد محل الشاهد منها. يقول: مضت الأحقاب والسنون على هذه الشؤون والشجون، ولا آمر بالمعروف ولا ناهي عن منكر، وكنت من مدة 7 سنوات، هذه كانت مذكراته سنة 1352 يعني 1933 ميلادي، هاي في مذكرات هذه السنة يذكرها. يقول: وكنت من مدة 7 سنوات أهم كل سنة أن أقوم بإصلاح هذا الفساد ورتق هذا الفتق وعلاج هذا المرض الاجتماعي القاتل، فكان العقلاء وذو الرأي يمنعونني ويثبطونني قائلين إنك لا تطاع في هذا، وإن الأمر قد بلغ عند العوام والسواد إلى حد الفريضة. كل شيء ولا تندق، هذا كله خص الحمد لله. احنا قبل ما أقرأ عقود حياتي كلها تناولناها. فرحة الزهرة تذكرون كنا مسجد الرأس، أيام كنت أدرس الأصول في مسجد الرأس، وصادف يوم 9 ربيع الأول، فصارت خاطرة أنه مناقشة قضية فرحة الزهرة موجودة مسجلة في كتاب خطاب المرحلة، ربما بالجزء الأول، لأن في تلك الفترة انطيناها. وكذلك الأمور الأخرى لما تعالج بعض الممارسات الدخيلة على الشعائر الحسينية، دير بالك خط أحمر، إياك وبالك شعار الحسين، الحسين عليه السلام. هذا يبدو ضريبة نرثها عن أسلافنا الصالحين. وإن الأمر قد بلغ عند العوام، هكذا يقولون له، والسواد إلى حد الفريضة، لا بل أهم من الفريضة. هو يقول بل أهم منها. بدليل الفريضة هاي أهم، متروكة علنا ما حد يستنكره، لكن من تستنكر بدعة دخلت إلى شعائر الحسين تنقلب الدنيا. وكانوا يحذرونني من الوهن الفظيع والسقوط العميق، تسقط ترى مرجعيا علمائيا اجتماعيا، مؤيدين دعواهم هذه بإحجام من مضى من العلماء الأعاظم وأساطين الدين. قبلك شوفوا، كانت هذه الحالة موجودة قدامه أو سكتوا عنها، وكان المرجعيات عليا صوتها مسموع أكثر منك، أنت سمو مرجعية عليا شام عمد حسين كشف الغطاء. مؤيدين دعواهم هذه بإحجام من مضى من العلماء العظم وأساطين الدين، ممن كانوا أبعد صوتا وأعظم صيتا. بليغ الرجل، بليغ، لاحظ التنسيق البلاغي، صوتا وصيتا، عن المنع عن هذه المنكرات التي كانت تجري على رؤوسهم وبمرأة ومسمع. كل ذلك علم، هاي الناصحين يتحدثون معه، كل ذلك علما منهم بعدم التأثير. فأنت خذ درس من علمائك السابقين، والمراجع كلهم كانوا مرجعيات أوسع منك انتشارا وتأثيرا، ما يفيد الحج. شوف، كل ذلك علما منهم، من أولئك الأساطين، بعدم التأثير، ما يفيد الحكي، ما يأثر. يقول ولكني في هذه السنة، سنة 1352، يعني 1933، صممت العزيمة على القيام بالأمر، وجاء الناصحون والمحبون يثبطون على الأمر، ولكن كل تلك المثبطات ما كانت تزيدني إلا شدة واهتماما وعزيمة وإقداما، فأقدمت متوكلا على عناية الحق جل شأنه وأداء الأمانة التي أخذها على العلماء من الإرشاد والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فصعدت المنبر صباح الخميس 28 صفر، يوم وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والخلائق مجتمعة، زيارة بعد النجف، زوار مملوء الصحن الشريف، وحتى يسبق المسألة في 10-11 يوم يهيئ لها، والخلائق مجتمعة في الصحن الشريف. وصار هذا التأثير الكبير، يتحدث عن التأثير وكيف أن تلك السنة صار فد استجابة استطيع أن أصفها مطلقة، وكل تلك الأفعال والطقوس التي كانت ما صارت بتلك السنة بعد أن وجه. سنختصرت الكلمات، يقول وصار هذا التأثير الكبير الدفعي، ما احتاجت إلى تدريج وشوية وعدة سنوات، لا، ما شاء الله، بخطبة واحدة قوية بليغة ناضجة مخلصة صار. وصار هذا التأثير الكبير الدفعي الذي لم يكن بحسبان أحد أبدا آية من الآيات وعجبا من الأعاجيب. وعرفنا، هذا درس لنا ولكم، وعرفنا أن العوام مستعدون لقبول النصائح، وإنما التقصير من أهل العلم، والمدار كله في التأثير والقبول على الإخلاص. اشتغلوا واشتغلوا بإخلاص، وعلى الله تعالى النتائج، ما عليكم أنتم، لا تدورون ذني، هذا ما تكلموا العلماء ما قالوا والسلف الصالح، وخاف يأثر وخاف ما يأثر، وأسقط اجتماعيا، والمعارضة التي ألقاها شديدة، هذا مش أنا كذا تفكر بهذه. وقد تواصل هذا الخط الرسالي بعمله في إيران والعراق ولبنان خلال العقود الأخيرة، وشهدنا التغيير الهائل، خصوص كثير منكم ربما كلكم بعد منتمين إلى الخط الصدر الشريف، وعشتم كثير منكم التغيير الهائل اللي حصل في الساحة العراقية واللبنانية والإيرانية، هذا موجود، وشهدنا التغيير الهائل الذي حصل في حياة هذه الشعوب ومصيرها ومستقبلها. وبعد استشهاد أستاذنا سيد الشهيد، طبعا إنسان لا يتكلم عن نفسه، لكن نتكلم هنا عن يعني حلقة من حلقات التاريخ لا أكثر، ولا المفروض الإنسان لا يتحدث عن نفسه شيء، إذا كان عنده شيء الآخرون يتحدثون، لكن باعتبار علينا مواصلة الحقب التاريخية. وبعد استشهاد أستاذنا سيد الشهيد الصدر الثاني عام 1419-1999، واصلنا رعاية الحركة الإسلامية في العراق، وتصدينا لمواصلة عملية التغيير والإصلاح والعمل بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المستوى الاجتماعي العام رغم الكلفة الباهظة، وكان الأغلب يثبطنا، أما المحب فشفقة، وأما العدو فخوفا وفرقا. وكنت أجيبهم بأني لم أفعل أزيد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولأن كانوا يقولون لنا أنه عليك أن تعمل بالتقية، شوف مصير سيد الصدر أمامك كيف كانوا، وتجاوزت الحدود والخطوط الحمراء. كنت أقول لهم ما عملت شيئا، لا تدخلت بالسياسة ولا واجهت نظاما، إنما آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأنا مطمئن لقول أمير المؤمنين عليه السلام الذي يقول فيه: واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يقرب أجلا ولن يقطع رزقا، فهذه لا تقلقنا، والحمد لله تعالى الذي صدق وعده ونصر عبده. هذه خلاصة تاريخية، لكن علينا أن نلتفت إلى شيئين: أولا أنها خلاصة بلحاظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتغيير على المستوى الاجتماعي العام كما رأيت، بقى طبعا المفروض نتحدث عن المستوى الفردي خنسم، يعني أنك هذا الفرد تارك للصلاة وتأمره بالصلاة، وهذا شخص لا يصوم وتأمر بالصوم، وهذه امرأة سافرة وتأمرها بالحجاب، هذا على الصعيد الفردي. هذا يعني إنما ما تحدثنا عنه، لأن تعلمون هو بعد أشياء شخصية كما يقال، وبعدين هو لم يكن بعيدا عن هذا المستوى الاجتماعي العام، هما متلازمان متفاعلان، كلما ينشط أداء الفريضة على المستوى الاجتماعي العام ينشط على المستوى الفردي، وكلما يضعف على هذا المستوى يضعف على ذلك المستوى. فأنت شوف في أي مرحلة من مراحل التاريخ يكون العمل بهذه الفريضة على المستوى الاجتماعي العام، كما كنا أيام السيد الشهيد الصدر قدس سره، تلقى على المستوى الفردي أيضا توجد حركة مهمة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالعكس طبعا، فيتحركان إذن قوة وضعفا. فهي ملاحظة إذن الأولى، أنه إلى الآن هاي النبذة التاريخية تحدثت على هذا المستوى، مستوى الممارسة للفريضة على الصعيد الاجتماعي العام، أما على الصعيد الفردي فطبعا هذا قلنا يتفاعل معه، يتحركان سوية قوة وضعفا، لأن المستوى الأول وهو المستوى الاجتماعي العام هو غطاء الثاني، كلما يقوى أداء الفريضة على المستوى الاجتماعي العام يوفر لك الغطاء، الشجاعة اللي كنا نمتلكها في زمان الشهيد الصدر الثاني مو مثل الشجاعة اللي كنا نمتلكها أيام الصدر الأول مثلا، أو أي مثلا مرحلة تاريخية أخرى، ليس طبعا حياة الصدر الأول كلها مرحلة واحدة بهالعجالة، ما نستطيع، لابد أكيد نقسمها إلى مراحل تاريخية. المهم محل شاهد أن هذا التفاعل بين المستويين، كل ما يكون على المستوى العام قوي فعلى المستوى أيضا الفردي يكون قوي، لأن الأول غطاء للثاني والثاني هو الأصل للأول. فأنت إذا ما تعيش على المستوى الفردي هذه الفريضة وما تفعلها ما راح تقدر تنجح بهذا المستوى الاجتماعي العام، إذن هما متفاعلان. هاي إذن الملاحظة الأولى أيضا، ثم الملاحظة الثانية أنه هذا كله تحدثنا الآن على مستوى الجانب الشيعي، مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، لابد أن لا نغفل التسلسل التاريخي للفريضة على مستوى الشق الآخر والصنف الآخر من المسلمين، وهذا ما ذكرناه باختصار قلنا فيه. ولذا فإنه لو لاحظنا حركة الفريضة ولذا تفريح على هذه العلاقة بين التغيير العام والتغيير الفردي رتبنا هذا التفريح. ولذا فإنه لو لاحظنا حركة الفريضة في حياة أبناء العامة فإننا سنجدها معطلة تقريبا لسير علمائهم في ركاب السلطة ومداهنتهم لها، مما أدى إلى ذوبان الفريضة على صعيد الأفراد أيضا متلازمان. فإذا هم على صعيد التغيير الاجتماعي هم يأخذوا الرواتب من السلطة بعد هذا الشيء درس. بل إن الدولة العباسية حولت الفريضة الأمر بالمعروف والمنكر إلى جهاز حكومي بيد الدولة تستفيد منه السلطة، واليوم بعض سلطات المنطقة عندها لجنة يسميها جهاز جماعة أمر معروف عن المنكر، وهي في الحقيقة غالبا أمر بمنكر ونهي عن معروف، فتحول إلى جهاز حكومي. إذن ماذا ترجو منه من الصلاح إذا هو مرتبط بالحكومة؟ بل إن الدولة العباسية تحولتها إلى جهاز حكومي تستفيد منه السلطة في تحقيق مآربها وتنفيذ خططها، وأطلق عليه ولاية الحسبة. من تقرأ كتب الفقه عند العامة الأمر معروف المنكر ليس له كتاب مستقل على الأقل في حدود المصادر التي عندي، وإنما هو مذكور ضمن ولاية الحسبة باعتبار من الفرائض التي تؤدى احتسابا للأجر. فكيف ولاية القضاء مثلا؟ هاي ولاية الحسبة من الولايات التي يعينها الحاكم، وأطلق عليها ولاية الحسبة، ودخلت تفاصيل أحكامها في الأحكام السلطانية، وكتاب يوجد للماوردي اسم الأحكام السلطانية. إلى أن انطلقت الحركة التغييرية على الصعيد الاجتماعي عندهم ما يسموه بالصحوة الإسلامية في بداية القرن الماضي من مصر تقريبا أولا، وربما قبلها في بلاد الشام. هل الإصلاح الاجتماعي كان في بلاد الشام مثل وفي شمال أفريقيا بعضه وفي مصر، لكن أكثر متبلور كان في مصر في بداية القرن الماضي. فأنتجت الصحوة الإسلامية عند أبناء العامة وعودة الأفراد إلى الدين، فلما نشطت الفريضة على مستوى التغيير الاجتماعي نشط على مستوى الأفراد. شوف الحجاب انتشر، الصلاة انتشرت بالمساجد، الالتفات إلى الدين انتشر لأن تحرك على المستوى الاجتماعي العام. فأنتجت الصحوة، فخاف أحد يعني هاي كلها أجوبة لتساؤلات. فمن يجي يدعي أننا نستطيع أن نمارس الوظيفة على صعيد الأفراد من دون أن نحركها على المستوى الاجتماعي العام ما تنجح، لأن هذا وليد هذا وهذا وليد هذا، كل من هو يؤثر بالآخر. هذا كل دروس نستفيد منها هذه النبذة التاريخية. وطبعا إن شاء الله النبذة التاريخية ليست مسألة يعني مجرد عرض تاريخي، بها فوائد كثيرة طبعا، واحدة منها أكيد يعني الاطلاع على المراحل، واحدة منها أن تلقي الضوء على كثير من الأحاديث الشريفة وفهمها من دون أن تنظر الأحاديث بهذه الرؤية الواسعة. قد يبدو هناك حتى تعارض بين الروايات الشريفة والتكليف بهذه الوظيفة. إذن إلى أن انطلقت الحركة التغييرية على الصعيد الاجتماعي في بداية القرن الماضي، فأنتجت الصحوة الإسلامية عند أبناء العامة وعودة الأفراد إلى الدين، ونشطت الفريضة في جانبها الفردي أيضا، لأن كما قلنا هما متفاعلان. هاي انتهت بهذا البحوث التمهيدية قبل أن ندخل في أصل بحثنا في هذه الفريضة. فإن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله تعالى نبدأ بالأدلة على وجوب فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على